بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إلى أين كنا وصلنا في شرح القصيدة اللامية؟ وصلنا إلى ماذا؟ إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. مسألة القرآن الكريم، هل هو كلام الله أو مخلوق من المخلوقات؟ كلام الله غير مخلوق. ومن الذي يقول أنه مخلوق؟ الجهمية، هذه الفرقة التي كان يترأسها شخص يقال له الجهم ابن صفوان، الذي أخذ التجهم عن شخص يقال له لبيد بن الأعصم اليهودي. فأصل الفرقة الجهمية من اليهود، أصلها تلقت أفكارها من لبيد بن الأعصم اليهودي. ومن هم الذين يقولون أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، أو يقولون هو كلام نفساني؟ هؤلاء هم المعتزلة والأشاعرة، يقولون القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. وهنا تنبيه ما نسمعه من بعض الوعاظ أو الخطباء إذا تكلم بكلمة، خاصة في باب القصص، يقول قال الله حكاية عن نبيه محمد، وقال الله حكاية عن نبيه هود، أو نحو ذلك. وهذا اللفظ خطأ، هذا تأثر بمصطلح أهل البدع، وإنما يقول الإنسان قال الله مخبرا أو مبينا، أو قال الله على لساني كذا وكذا. هذه هي الألفاظ الصحيحة في الاستدلال بما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء والمرسلين ونحوه. قال رحمه الله تعالى: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. هذه مسألة الصفات، إثبات الأسماء والصفات. لهذا قال: وجميع آيات الصفات أمرها. يقول عقيدتي في آيات الصفات أنني أمرها كما جاءت، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، بل أمرها كما جاءت. وهذا قد جاء عن عدد من الأئمة التعبير بهذا اللفظ، أنهم يقولون مروها كما جاء، أو نمرها كما جاء، يعني كما وردت إلينا وكما نقلت إلينا. فآيات الصفات وآيات الأسماء والصفات هذه يجب علينا أن نقبلها كما جاءت عن الله سبحانه وتعالى، وليس يعني ذلك أننا نمرها كما جاءت من غير أن نعتقد معناها، لا، نعتقد أن لها معاني، ولكن إنما الكيفيات التي لا نعقلها ولا نعلمها. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع فاخرج. الإيمان به واجب، يقول الاستواء معلوم، الله عز وجل ما خاطبنا بأشياء نحن لا نعلمها، معلوم، لكن الكيف، كيف استوى، هذا مجهول، نحن لا نعلم ذلك. والإيمان بحقيقة الاستواء واجب، لأنه وارد في القرآن الكريم، والسؤال عنه عن الكيفيات بدعة. رحم الله أئمتنا رحمة الأبرار وأسكنهم جنات تجري تحتها الأنهار. خلاصة هذا الباب أن أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في الكتاب العزيز، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة بحقائق معلومة وبمعاني من غير تعرض للكيفيات. وأما أهل البدع فقد اختلفوا في هذا الباب، فمنهم من ينفي الصفات جميعا والأسماء جميعا، وهؤلاء هم الجهمية، ومنهم من يثبت الأسماء وينفي الصفات كلها إلا سبع صفات، إلا سبع صفات: حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود، حياة والقدرة والعلم ونحو ذلك، سبع صفات. وهؤلاء هم المعتزلة. ومنهم من يثبت الأسماء والصفات ولكن يشبهها بصفات المخلوقين، هؤلاء هم غلاة المثبتة، فلا إفراط ولا تفريط. ومنهم من يثبت الأسماء والصفات لكنه يؤول معاني الصفات، مثلا يقول في صفة مثلا اليد لله سبحانه وتعالى، يقول اليد النعمة، وهكذا يقول في صفة الرحمة هي إرادة الثواب، وصفة الغضب إرادة العقاب. الآن هو يثبت هذه الصفات لكنه يؤول معانيها، يدخل في تحريف معانيها، وهذا من التحريف، من تحريف الكلم عن مواضعه. وإلا نثبت لله سبحانه وتعالى صفات كما يليق بجلاله، ولا يعني ذلك أننا نشبهه بخلقه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الآن لو أنه إنسان قال لفلان وجه كوجه القرد والخنزير والكلب والحمار وكل ما له وجه، يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب. لأنه فإذا كان سبحان الله، إذا كان غضب لمشابهة صفاته بصفات غيره من المخلوقات، فكيف لا يغضب أن يشابه صفات الله بصفات خلقه؟ فالله عز وجل له وجه لكن ليس كوجه المخلوق، له سمع، له بصر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، لكن هل سمعه كسمع المخلوقين كسمعنا؟ هل بصره كبصرنا؟ لا ندخل في ذلك، لا ندخل في ذلك متأولين ولا مشبهين ولا معطلين. ولهذا ثبت عن الإمام أحمد أنه قال: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المعطل يعبد عدم، يعبد إله ليس له صفة، يعبد عدم يعني، والمشبه يعبد صنما. فلهذا الحق في هذا الباب هو ما ذهب إليه أهل السنة، وهو إثبات الأسماء والصفات كما يليق به سبحانه وتعالى، وعدم التعرض لصفات الله سبحانه وتعالى بنفي أو تحريف. والذي حمل المعطلة إلى التعطيل هو التشبيه، شبهوا بداية ثم عطلوا ولم يوفقوا إلى طريق الصواب وهو الإثبات. عندنا آية في القرآن جمعت لنا بين النفي والإثبات وهو منهجنا، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء. إلى هنا ماذا؟ نفي، ليس كمثله شيء. ثم قال وهو السميع البصير. الله عز وجل نفى الشبيه وأثبت صفتي السمع والبصر له سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الصلاة، النفي، نفي الشبيه والمماثل، وإثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. الطراز أي الجيل الأول القديم، جيل الصحابة، جيل التابعين وأتباعهم، جيل العافية، جيل الاستقامة، جيل السداد والصواب، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة إلى آخر. الخلل يأتي من بعد القرون الثلاثة المفضلة، حصل الابتداع في الدين وحصل الانقسام وحصل الخلل بعد العصور المفضلة. قال حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها، يعني بدلا أن تشكك. بعض الناس يقول لك ما الذي يدريني أن هذا قاله الرسول، ما الذي يعلمني أن هذا فعله الرسول؟ صح، ما الذي يدريك؟ لكن رد العهدة إلى النقلة، لا تدخل أنت، لا تعرض، لأن الدين نقل إلينا بالتواتر، والله عز وجل يعلم أن الدين سيصل إلينا بالنقل، وإلا كان سيبعث لنا على كل قرن رسول. لكن هو عالم، لما جعل النبي خاتم الأنبياء الله عز وجل يعلم أنه سيكون بعد هذا النبي مئات وآلاف السنين، وكيف سيصل إليهم الدين؟ عن طريق النقل. فواجب علينا الإيمان بالنقل المتواتر، النقل الصحيح. وأرد عهدتها، هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تثبت لنا الأسماء والصفات، أنا واجبي أرد العهدة إلى النقلة. أديت واجبي، هذا الذي كلفني الله به. فلو أني عملت بآية أو حديث صحيح ولقيت الله بهذه العقيدة، لا يحاسبني الله لماذا لم تعمل ولماذا لم تتحرى. كيف أتحرى؟ أذهب إلى عهد الرسول أو أرد الحديث بالكلية؟ أرد عهدتها إلى نقالها. فالعهدة تعود إلى النقلة، إلى من نقلوا لنا القرآن الكريم والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الهدى عليه، لأنهم حملوا هذا الدين وأكرمهم الله بحمل هذا الدين، وهم يعرفون خطر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك يقول إني لأتحرى في حديث رسول الله الفاء والواو، هل أقول فقال رسول الله أو وقال رسول الله؟ يضبطها، يتحرى من المصادر، هل هذا بلفظ الفاء أم بلفظ الواو؟ فالذي نقل لنا الحديث ما نقل لنا بالصورة التي نتصورها نحن أنها على البركة ومن غير تحري، لا، كانوا في غاية التحري لضبط حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، أصون هذه النصوص عن كل ما يتخيله الإنسان، يتخيل أنه كذب، يتخيل أنه ليس بالصواب، يتخيل أنهم زادوا ونقصوا، يتخيل أنهم حرفوا، يتخيل أنهم جاءوا بهذا الأحاديث من تلقاء أنفسهم. أنا لا أؤمن بهذا، أصون حديث رسول الله عن كل هذه التخيلات، لأن الله غيور، لأن الله غيور على دينه، والله قد تكفل بحفظ هذا الدين. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله حفظ هذا الدين. وما كان لله سبحانه وتعالى أن يمكن من أعداء الدين من هذا الدين حتى يذهبوه بالكلية وينتقل إلى الناس دين محرف. الآن بعض الناس يجرؤ يقول لك هذا الدين دين الناس محرف، لا إله إلا الله، على جرأة. تظنون أن الله سبحانه وتعالى لم يغضب لدينه وأنه مكن هذا الدين من أناس حرفوه وبدلوه؟ إذن ما الفرق بيننا وبين أديان اليهودية والنصرانية التي حرفت وبدلت وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله؟ ما المميزة التي اختص الله بها دين الإسلام بنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين؟ فهذا من سوء الظن أن يعتقد أن دين الناس اليوم الذي يدينون به في أقطار الدنيا أنه دين محرف ومبدل، وأنهم اعتمدوا على روايات وأحاديث قالها أناس وحدثني وأخبرني وهو دين محرف، وأن الدين الصواب هو ما جاء به السيد الفلاني أو العالم الفلاني أو المثقف الفلاني أو هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ومن الجرأة على دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة وأن يوفقنا وإياكم لكل خير ويصرف عنا وعنكم كل شر وسوء ومكروه وضير، والحمد لله رب العالمين.